أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على التمسك بالعمومات فيما إذا شككنا في أن الحق يقبل النقل أم لا، كحق الخيار، هل يقبل النقل يعني يسوغ إجراء المعاوضة عليه أم لا. إذا شككنا في ذلك نتمسك بأحل الله البيع، وتجارة عن تراض، وما إلى ذلك من العمومات. وقلنا إن التمسك بالعمومات في المقام أشكل عليه أنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أي إذا قلنا أكرم العلماء شككنا في زيد أنه عالم أو ليس بعالم، فلا يسوغ التمسك بأكرم العلماء لوجوب إكرامه، لأن العام لا ينقح الموضوع وهو مشكوك في كونه عالما. هنا كذلك الحق مشكوك في قابليته للنقل، فلا يجوز التمسك بعموم العام لإثبات جواز نقله. بعد ذلك أجبنا عن هذا الإشكال للإجابة التالية، أن الخارج عن عموم العام على قسمين: تارة يكون الخارج هو خارج بالعنوان، وأخرى يكون الخروج عن عموم العام بالفرد. والذي لا يسوغ التمسك بعموم العام فيه فيما إذا كان الخروج بالعنوان، كما مثلنا فيما مضى، إذا قال أكرم العلماء إلا النحاة، فهنا شنو؟ لا يجوز التمسك بعموم العام فيما إذا شككنا في شخص أنه عالم، ولكن في بعض الأحايين يكون الخروج شنو؟ بالفرد وليس بالعنوان. مثل إذا قال مثلا أكرم العلماء، وما ندري أنه هذا الإكرام هل يشمل العالم بالعلم المخصوص أم لا. يسوغ التمسك بعموم أكرم العلماء لوجوب إكرامه، بمعنى أننا نشك في اندراجه تحت العموم، فالمرجع ماذا؟ التمسك بالعموم. هنا المقام كذلك أيضا، إذا شككنا في قابلية حق الخيار للنقل هو من قبيل خروج الفرد، يعني الأصل في أن الحق يقبل النقل إلا ما دل الدليل على خروجه، كالولاية مثلا، حق الولاية. بما أننا استشكلنا في ذلك، يعني في اندراجه تحت العام، يسوغ التمسك بعموم العام لإثبات الاندراج. نعم، طيب، هناك أيضا إشكال ثاني أورده المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وقال: إذا شككنا في أن الحق يقبل الانتقال أم لا يقبل، لا يسوغ التمسك بعموم العام. لماذا؟ قال المحقق الإصفهاني: ينبغي أن نلتفت إلى أن الشك في صحة المعاملة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن نشك في أن هذا الشيء هل يقبل المعاوضة عليه أم لا، كما إذا شككنا مثلا في أن الديدان هل تقع المعاوضة عليها أم لا، تصلح أن تكون ثمنا ومثمنا. فهنا لا يسوغ التمسك بعموم العام لإثبات صلاحية الديدان لأن تقع في المعاوضة كثمن أو كمثمن، لأن عموم العام كما أشرنا لا ينقح الموضوع، نحتاج إلى دليل دال على صحة وقوع المعاوضة على الديدان. لكن في بعض الأحايين لا يكون الشك في كون الشيء يقبل المعاوضة، وإنما يكون الشك يرجع إلى شرط. مثلا إذا كان شيء يقبل المعاوضة لا إشكال لنا في أنه يقبل المعاوضة، ولكن أوقعنا المعاوضة عليه مثلا بغير العربية، يعني البيع والشراء أو الإجارة وقعت بغير العربية، وكان الدليل دال على أو هو مورد لإشكال بأنه لعل صحة العقد تكمن في وقوعه باللغة العربية أو بصيغة الماضي. في أمثال هكذا مقامات يجوز التمسك بعموم العام لإثبات أن المعاوضة صحيحة والمعاملة نافذة، ولا يشترط فيها مثلا اللغة العربية أو أن تقع بصيغة الماضي. طيب، المقام الذي نحن فيه في الحقيقة هو ليس من قبيل الشك في الشرط، وإنما من قبيل كون الشيء يصح ويقبل النقل أم لا، فما يجوز التمسك بعموم العام لإثبات أنه يصلح للنقل ليش؟ لأنه كالتمسك بعموم العام لإثبات أن الديدان يعني تقبل المعاوضة. ما نقدر نثبت ذلك. وعندهم قاعدة. ماذا تقول هذه القاعدة؟ تقول إذا لم نستفد أن الشيء يصلح أن يكون عوضا، المرجع في ذلك ليس أصالة الصحة لو أجريت المعاملة عليه، المرجع أن المعاوضة لا تقع عليه، يعني تقع فاسدة، ولا تتكفل أدلة إمضاء العقود بإمضائه. فإذا يكون نلتفت، يقول المحقق الأصفهاني أن المقام، يقول إن المقام الذي نحن فيه من قبيل الشك في كون أحد العوضين يقبل الناقل، هذا لا يصحح نقله، لا يصحح نقله التمسك بعموم العام. ليش؟ لابد أن نحتاج إلى دليل يدلل على صحة كونه يقبل المعاوضة. هذا رأي المحقق الأصفهاني. فإذا عندما نشك في أن الخيار يقبل النقل لابد أن نتمسك شنو؟ بأصالة الفساد في هذه المعاملة. ليش؟ لأن ما هو من قبيل التمسك بعموم العام في أن الديدان تقع عوضا، ما نقدر بعموم العام، لابد أن يأتي لنا دليل ويقول إن الخيار يقع عوضا. حينئذ إذا شككنا في صحة المعاملة التي وقع فيها الخيار عوضا نتمسك بعموم العام لصحتها. هذا رأي المحقق الأصفهاني. طيب، هل هذا الرأي الذي أورده هذا الجهبذ العلم صحيح؟ يعني أنه لا يسوغ لنا التمسك بعموم العام لإثبات صحة وقوع الخيار عوضا، يعني أنه يقبل النقل. هذا الكلام الذي أفاده هذا الجهبذ العلم كما قلنا يحتاج أن ننقح مقدمة. خلاصة هذه المقدمة كالتالي: الأدلة الدالة على إمضاء المعاملات كقوله أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، هذه الأدلة هل هي أدلة تأسيسية بمعنى أن الشارع يمضي العقود التي جاءت على وفق تشريعه فقط لا غير؟ يعني يقول أنا مثلا حددت 20 عقدا من العقود، إذا كانت المعاملات على وفقها فهي ممضية، أما إذا خرج عنها واحد فلا يشمله أوفوا بالعقود. فإذا تكون أدلة الإمضاء شنو؟ أدلة تأسيسية، يعني أن العقود الصحيحة هي العقود التي تتوافر فيها شرائط الصحة بنظر الشارع المقدس، أما غيرها فلا نستطيع أن نثبت الصحة لها ما لم يدل الدليل على صحتها أولا. إذا كان الكلام كذلك فالحق مع من؟ مع المحقق الأصفهاني. يعني أن أدلة إمضاء العقود لا تشمل أي عقد من العقود، بل تختص بالعقد الذي ماذا؟ ها، جعله الشارع المقدس صحيحا. هذا العقد الصحيح لو شككنا فيه من ناحية توافر قيد، مثل ما قلنا الماضوية، نستطيع أن نتمسك بأوفوا بالعقود، وعليه ما لم يكن الأمر على هذه الشاكلة فلا يجوز التمسك بالعقود، بالأدلة الدالة على إمضاء العقود يعني العمومات. لكن الصحيح أن الأدلة الدالة على إمضاء العقود ليست جائية لتمضي العقود الصحيحة فقط، يعني الجائية على وفق ما يريده الشارع المقدس، لا، الشارع المقدس أدلته غير تأسيسية، وإنما هي إمضائية. بالحري أن نقول لو كانت تأسيسية فلا تمضي إلا العقود التي يرى الشارع أنها صحيحة، لكن إذا كانت إمضائية فهي تمضي كل عقد من العقود الذي يرى العرف العقلائي أنه صحيح، وإن كان بعض هذه العقود ليست بصحيحة في نظر الشارع، يعني دل الدليل على عدم صحتها، خرجت بدلالة ذلك الدليل الدال على عدم صحتها. أما إذا شككنا في عقد من العقود أنه صحيح أم غير صحيح، وهو عقد ماذا؟ في نظر العقلاء صحيح، وما دل الدليل على عدم صحته، فيجوز التمسك بعمومات أو بالأدلة الدالة على إمضاء العقود، لأنها ليست بتأسيسية وإنما هي إمضائية، يعني ناظرة إلى العرف العقلائي في أن كل عقد صدر من لدن عرف العقلاء فهو ممضى، أمضاه الشارع، إلا ما دل الدليل على خروجه. فنشوف هنا مثلا شككنا في قابلية حق الخيار أو حق الشفعة للنقل كعوض مثلا كثمن، نقول بما أن العرف العقلائي لا يرى غضاضة في وقوع هذا الحق في الوقوع ثمنا لأي سلعة من السلع، ولكن نشك في أنه لعل الشارع المقدس لم يمضي هذا العقد الذي وقع فيه خيار أو الخيار ثمنا، حق الخيار ثمنا، فنستطيع أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات أن حق الخيار يقع ثمنا. فإذا عندنا لما نقول إن أدلة الإمضاء هي أدلة أساسية وهي لا تمضي إلا الحقوق أو إلا المعاوضات التي ماذا؟ يرى الشارع صحتها، أما بعض المعاملات التي هي معاملات عقلائية ولكن نشك في أن الشارع يرى صحتها أم لا، فلا نستطيع التمسك بأدلة إمضاء العقود حسب ما يقول المحقق الإصفهاني. ولكن النظرية التي أتى بها ليست بالقوية، يعني الظاهر أن أدلة إمضاء العقود لا تمضي العقود تأسيسا، وإنما تمضي العقود شنو؟ العقلائية، بمعنى أن الشارع كجزء من النظام العقلائي الموجود، ويقول إن كل عقد لدى العقلاء نعم سائغ جائز يقع به النقل والانتقال إلا ما خرج بالدليل. فش يصير؟ يعني إذا قلنا إن الأدلة الدالة على إمضاء العقود هي ليست بتأسيسية وإنما هي أدلة إمضائية، فالحق في خلاف ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني. لكن إذا قلنا إنها تأسيسية فكلام المحقق الأصفهاني نعم هو الذي يصبح محكما. فنحن هنا نحتاج إلى أن نتعرف، هل أن أدلة إمضاء العقود تأسيسية فالحق مع المحقق الأصفهاني إمضائية، بمعنى أن الشارع كواحد من العقلاء يسير على مسارها ويمضي كل عقد عقلائي ويريد منك أن تسير على هذا النسق وتتجنب فقط ما خرج بالدليل، فتصير كل معاملة شككنا في صحتها ساغ تصحيح تلك المعاملة بالأدلة العمومات الدالة على ماذا؟ إمضاء العقود. صير الكلام الحق في خلاف ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني يرحمه الله. طبعا الظاهر أن الصحيح هو أن الشارع كأحد العقلاء وليس ماذا؟ ببعيد عن العرف العقلائي. وقول الشارع مثلا أحل الله البيع أو تجارة عن تراضي لا يريد أن التجارة عن تراض لا تشمل أي نوع يشك في صحته، لا، أن كل نوع من الأنواع، كل فرد من أفراد التجارات يسوغ التعامل به، فإذا شككنا في صحته جاز لنا أن نتمسك بأوفوا بالعقود. نعم إذا عرفنا أن ما أفاده المحقق الأصفهاني في المقام في هذا المجال يرد عليه إشكال، والصحيح كما تقدم الصحيح أنه يجوز التمسك بالعمومات الدالة على الإمضاء إذا شككنا في أن الحق يقبل النقل، فنقول بأنه يقبل النقل. طيب هنا إشكال ودفع. بعض المحققين قال إن التمسك بقاعدة السلطنة في المقام لا يخلو عن شائبة إشكال. أي ليش؟ لأن نحن نريد أن نرجع إلى ماذا؟ الناس مسلطون على أموالهم، يعني أموالهم وما يمتلكون وما يلحق بالأموال له سلطة مطلقة عليه، صاحب الحق أو صاحب الملك يتصرف فيه كيف شاء. لكن الإشكال ماذا يقول؟ يقول لعل لعل قاعدة السلطنة هي بصدد أن المالك له أن يتصرف في أمواله ماذا؟ أي في أمواله التي أو في حقوقه التي جعل الشارع المقدس التصرف فيها صحيحا سليما على وفق المعايير. أي أما إذا قلنا هكذا يعني قاعدة السلطنة شو تقول له؟ تقول له أنت لست بمحجور في تصرفك في أملاكك التي ملكتها على وفق المقاييس والمعايير الشرعية. أي إذا قلنا كذلك يعني أن قاعدة السلطنة هي بصدد بيان أن المالك لا يحجر عليه في أي تصرف من التصرفات التي على وفق ماذا؟ ما يريده الشارع المقدس. أي أما إذا قلنا لا، قاعدة السلطنة ممكن أن نستفيد منها ماذا؟ أنها تدلل بعمومها على أن أي تصرف من التصرفات يشك في صحته فقاعدة السلطنة تثبت الصحة لهذا المتصرف. أي فإذا عندنا فهمان أو نظرتان مختلفتان فيما يستفاد من قاعدة السلطنة. إذا قلنا أن قاعدة السلطنة هي فقط بصدد بيان أن المالك ليس بمحجور في تصرفه في أملاكه على وفق ما يريده الشارع، أما إذا قلنا أن قاعدة السلطنة ليست كذلك، ليست كذلك، بل قاعدة السلطنة تريد أن جميع التصرفات متاحة للمالك في أملاكه وحقوقه، بمعنى أنها تشرع تجعل له سلطانا على جميع ما هو تحت دائرة نفوذه. وبما أن الحق يقع تحت دائرة نفوذ صاحب الحق فيسوغ التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات قابلية حق الخيار مثلا للناق. أي هكذا. فإذا هذا رد على ما أفاده المحقق الأصفهاني. إن قلت إن المحقق الأصفهاني أعطى مثالا وقال هكذا، في بعض الأحيان إذا شككنا في قبول كون هذا الشيء عوضا لا يجوز التمسك بعموم العام لإثبات كونه عوضا، مثلا لو شككنا في أن الخمر الذي له لصاحبه حق الاختصاص، حق الاختصاص كما مر علينا، لعله يريد أن يجعل هذا الخمر خلا، يعني لا يجوز رفع يد صاحب هذا الحق. فإذا كان لا يجوز مع أنه ليس بمالك لأنه لا يملك المسلم خمرا، الخمر غير قابل للتملك، ولكن له حق الاختصار. فإذا قلنا كذلك أن بعض الأشياء ليس للمالك أن يجعل ذلك الشيء عوضا، وأدلة العقود أيضا لا تتكفل بإمضاء الحلية. ليش ما تتكفل؟ ها، لأن الأدلة لا تنظر إلى الأحكام التي تعتري أي فعل من الأفعال بعنوانه الأولي. الأدلة هذه ما متطرح على ذلك حتى تثبت لنا أن هذا العنوان صحيح. وبالتالي فإذا شككنا في فعل من الأفعال بعنوان أنه يقبل أن يكون عوضا أم لا، فشي يصير؟ يصير شكنا في ذلك لا يجعله قابلا لأن يكون عوضا، لأن عوضية العوض تحتاج إلى أن يكون هذا الشيء على وفق القواعد الشرعية، ونحن نشك في كونه يصح أن يتحقق به النقل والانتقال أم لا. فما نستطيع أن نتمسك بعموم العام لإثبات أنه يقبل النقل، ما نستطيع. لكن جميع الكلام الذي أورده المحقق الأصفهاني يرجع إلى هذه الحيثية، ألا وهي أن هل حق الخيار يقبل الانتقال لكونه من العناوين التي ماذا؟ لا شائبة من الإشكال فيها. الأمر كما قلنا الظاهر خصوصا على تفسير الحق بأنه ملكية ضعيفة، الظاهر أنه يقبل النقل وتكون الأدلة الدالة على إمضاء العقود عند الشك في قابليته للنقل دالة على أنه يقبل، يعني القابلية موجودة ويتحقق به النقل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.